بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: قوله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم لا يسمعون الخير ولا يتكلمون به في الظلمات في ضلالات الكفر. من يشاء الله يضلله فيموت على الكفر، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم وهو الإسلام. قوله تعالى: قل أرأيتكم، هل رأيتم؟ والكاف فيه للتأكيد. قال الفراء رحمه الله: العرب تقول أرأيتك، وهم يريدون أخبرنا، كما يقولون أرأيتك إن فعلت كذا ماذا تفعل، أي أخبرني. إذن معنى قل أرأيتكم، قل أرأيتكم، قل أخبروني، قل أرأيتكم أي أخبروني، أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة بغتة هل تدعون غير الله. وقرأ أهل المدينة أرأيتكم، أرأيتكم وأريتم وأريت بتليين الهمزة الثانية، والكساء بحذفها. أريتكم، هؤلاء يقرؤون بتليين الهمزة بدون قطع، أرأيتكم. قال ابن عباس: قل يا محمد لهؤلاء المشركين أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله قبل الموت أو أتتكم الساعة يعني القيامة أغير الله تدعون في صرف العذاب عنكم إن كنتم صادقين؟ وأراد أن الكفار يدعون الله في أحوال الاضطرار كما أخبر عنهم. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. ثم قال: بل إياه تدعون، أي تدعون الله ولا تدعون غيره، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. قيد الإجابة بالمشيئة، والأمور كلها بمشيئته. وتنسون وتتركون ما تشركون، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء، أي بالشدة والجوع والضراء، المرض والزمانة، لعلهم يتضرعون، أي يتوبون ويخضعون. والتضرع السؤال بالتذلل. فلولا، أي فهلا إذ جاءهم بأسنا أي عذابنا، تضرعوا آمنوا فيكشف عنهم. أخبر الله عز وجل أنه قد أرسل إلى قوم بلغوا من القسوة إلى أن أخذوا بالشدة في أنفسهم وأموالهم، فلم يخضعوا ولم يتضرعوا. فذلك قوله: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي. فلما نسوا ما ذكروا به، أي تركوا ما وعظوا وأمروا به، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قرأ أبو جعفر: فتحنا بالتشديد في كل القرآن. وقرأ ابن عامر: كذلك إذا كان عقيبه جمعا، إذا كان بعده جمعا، كما في هذه الآية فتحنا عليهم. وليس في القرآن فتحنا وبعدها غير جمع إلا في موضع واحد، وهي سورة الفتح: إنا فتحنا لك، فيكون خفف هذه فقط والباقي يشددها. والباقون بالتخفيف، وهذا فتح استدراج ومكر، أي بدلنا مكان البلاء والشدة الرخاء والصحة. حتى إذا فرحوا بما أوتوا، وهذا فرح بطر مثل فرح قارون بما أصاب من الدنيا، أخذناهم بغتة فجأة، آمن ما كانوا وأعجب ما كانت الدنيا إليهم، فإذا هم مبلسون، آيسون من كل خير. وقال أبو عبيدة: المبلس النادم الحزين. وأصل الإبلاس الإطراق من الحزن والندم، فالمعنى أنهم آيسون من كل خير حين رأوا عذاب الله تعالى. روى عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج، ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به الآية. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وكذلك الطبري والطبراني وغيرهم كلهم من طريق حرملة ابن عمران التجيبي. حرملة ابن عمران التجيبي عن عقبة ابن مسلم التجيبي. عن عقبة ابن عامر وهذا إسناد صحيح رجاله ثقة. وهذا الحديث يفسر الآية أن الله قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء وأبواب الدنيا أعطيناهم من كل ملذاتها من كل ما يريدون. فهذا الحديث يعتبر قاعدة مقياسا في التفريق بين عطاء الإكرام والإنعام وعطاء الاستدراك، سواء كان العطاء حسيا أو معنويا. والضابط في ذلك هو الطاعة والمعصية. فإذا كان يعطى العبد يعطيه الله من فضله وخيره وهو مقيم على معصية فهذا عطاء استدراك، وإذا كان يعطيه الله تعالى من فضله وهو على طاعة لله تعالى فهذا عطاء إكرام وإنعام من الله تعالى عليه. قوله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا، أي آخرهم الذي يدبرهم، لو في بعض النسخ الذي بدبرهم أي في مؤخرتهم متقاربة المعنى، يقال دبر فلان دبر فلان القوم يدبرهم دبرا ودبورا إذا كان آخرهم. أو دبر فلان القوم يدبرهم دبرا ودبورا إذا كان آخرهم، ومعنى أنهم استؤصلوا بالعذاب فلم يبق منهم باقية. والحمد لله رب العالمين، حمد الله نفسه على أن قطع دابرهم لأنه نعمة على رسله، فذكر الحمد لله تعليما لهم ولمن آمن بهم أن يحمد الله على كفايته شر الظالمين، وليحمد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ربهم إذا أهلك، وليحمد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ربهم إذا أهلك المكذبين. وهذه الآيات فيها من الفوائد أن المكذبين بآيات الله تعالى بعيدون عن الهداية، فانظر المثل الذي جعله الله تعالى لهم، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. الصم الذين لا ينطقون والذين لا يسمعون، والبكم الذين لا يتكلمون لا ينطقون، ومع ذلك هم في الظلمات. فلك أن تتخيل إنسانا أصم لا يسمع شيئا وأبكم لا يستطيع الكلام وهو في ظلمات، هل سيهتدي إلى ما يريد؟ هل سيهتدي للمشي في الطريق الذي يريد أو لأخذ الشيء الذي يريد؟ لا يمكن. فالله تعالى جعل هؤلاء المكذبين كهذا الحال، صم وبكم في الظلمات. فمن أعظم نعمة على العبد أن يكون شد صدره منشرحا للتصديق بآيات الله وبما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أناسا تضيق صدورهم بتصديق ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذه الآيات أن الكفار كانوا وقت الشدائد يلجؤون إلى الله تعالى، لا يسألون أحدا سواه، ولذا ذكرهم الله بهذا، أي إذا كان في الشدائد تلجؤون إلى الله فواجبا تلجؤوا إليه في كل الأحوال. فإذا كان لا ينفعكم في الشدائد إلا الله فكذلك لا ينفعكم في الرخاء إلا الله تعالى. أيضا في هذه الآيات أن الإنسان قد يبتلى بالبلاء تنبيها له ليرجع إلى الله تعالى، قد يكون شاردا بعيدا عن الله، فمن محبة الله تعالى لا يبتليه ليرجع ليتذكر ما هو فيه، فلا يهمل الإنسان ما يصيبه من البلاء. إذا رأى بلاء عليه يتوالى أو مصائب فهذا قد يكون تنبيها من الله تعالى له ليرجع ويتضرع. فهؤلاء أمم أخذهم الله بالبأساء والضراء لهذا الغرض، لهذه الحكمة، أن يتضرعوا إلى الله تعالى لعلهم يتضرعون. أيضا في هذه الآيات أن الله تعالى قد يعطي عبده من الدنيا ويفتح له أبوابها استدراجا له للعذاب والهلاك، لا لكرامته على الله ولا لمحبة الله له، ولكن الله تعالى يستدرجه كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هو لا يظن أنه سيأتيه الاستدراج من قبيل النعم، فتأتيه النعم وهو يظن أن هذا فضل من الله تعالى عليه، أن هذا فضل وعطاء وإكرام، وهو استدراج يستدرجه الله تعالى بليهلكه وليعاقبه. وكم من أمة ابتليت فلم تلتفت إلى البلاء فأنعم الله تعالى عليها وفتح عليها من فضله ونعمه استدراجا لهم ثم أخذهم وهم غافلون. أيضا في هذه الآيات أن هلاك الظالمين يفرح به ويحمد الله تعالى عليه، هلاك الظالمين والمجرمين والمفسدين هذه نعمة يحمد الله تعالى عليها كما في هذه الآية فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابرهم وإهلاكهم نعمة من الله تعالى على المؤمنين. أخ يسأل يقول في بلادنا مسجد بناهم بعضهم من مال حرام فأخذناه ونحن ندرس فيه ونخطب، هل فعلنا صحيح؟ قال أخذناه قبل أن يسبق إليه أهل الحزبيات. مدام قد بني المسجد وهيئ وصليتم فيه أو أقمتم فيه دعوة إلى الله تعالى أو خطبتم فيه فلا بأس، هو مسجد مبني. مع أن أهل العلم يقولون ينبغي أن تبنى بيوت الله بالمال الطيب، فإن بيوت الله تعالى هي خير البقاع، خير الأماكن، فينبغي أن يتخير لها خير المال. وما دام أن مسجدا قد بني كذلك فلا بأس بالصلاة فيه وإقامة الدعوة فيه. ويقول هل صح أن الدعاء مستجاب بين صلاتي الظهر والعصر يوم الأربعاء؟ وردت في ذلك أحاديث ضعيفة، وفي بعضها ما ظاهر إسناده الصحة، حديث جابر رضي الله عنه في هذا الموضوع، ولكنها معلّة ضعيفة. وقد ألف بعض إخواننا رسالة في ذلك في بيان ضعف ما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع، في أن الدعاء يوم الأربعاء بين صلاة الظهر والعصر مستجاب. ويقول هل يجوز أن أربي اثنين من الكلاب في المزرعة لحراستها؟ كلب الزرع قد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا احتاج إلى اثنين من الكلاب لكبر المزرعة يجعل واحدا في جهة وواحدا في جهة فيجوز له ذلك. وأما إن كان يربيها تكثرا ويكفيه واحد لحراسة المزرعة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في كلب الزرع أي للحاجة، فلا يستكثر منها لغير حاجة. وأخ يقول يقول الله تعالى في سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن، ولكن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم متقطعا في أيام مختلفة، ففسر لي ذلك. قد فسر هذا ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة، حين سأله بعض الناس قال له يا أبا العباس إني يقع في قلبي شيء من بعض آيات القرآن، قالوا من ذلك أن الله تعالى يقول إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، ويقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن منه ما نزل في رمضان ومنه ما نزل في غير رمضان، فكيف ذلك؟ فأجابه ابن عباس قال نزل في رمضان وفي ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض مفرقا خلال 23 سنة. فقول الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن أنزلنا في ليلة القدر إن أنزلنا في ليلة مباركة، النزول هنا ليس المراد به النزول إلى الأرض، بل النزول نزول القرآن إلى السماء الدنيا، فلا إشكال في هذه الآيات. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.